عليه الجميع، صح؟ إذن الحمد لله، لما أنا أوخذ وأجلد لوحدي هذا هم، لكن لما الجميع يجلد معي هل يهون ولا ما يهون؟ يهون ولا ما يهون؟ لا شك أن الأمر يهون. الحمد لله لست أنا في هذه المصيبة، بل الناس كلهم في مصيبة. فمثلا العلماء يقولوا من الأمثلة، يقولوا لو جاء مرض ومات هذا الولد بهذا المرض تكون مصيبة عظيمة لا شك، لكن لو مات أكثر من ولد 10 في نفس المنطقة بنفس المرض هل يهون ولا ما يهون؟ لا شك أن الخطب يهون، يقول ليس هو ابني الذي مات بهذا المرض، بل ابن فلان مسكين وابن فلان وابن فلان، إذن يهون الأمر. عرفتم؟ لهذا قالوا إذا كان الأمر وقع على الجميع هانت المصيبة، بخلاف ما لو وقع على واحد. تعليلات عقلية دقيقة وهي واقعية نعايشها. هل نحسن صيام رمضان؟ لماذا الجميع ما يشعر بالتعب كما لو صام لوحده الاثنين والخميس؟ لأن الجميع في الصيام، لكن لما يصوم لوحده ويرى هذا يأكل وهذا يشرب يجد هناك صعوبة. واضح؟ اكتب. قلنا سيحاسب عليه الجميع، والأمر إذا عم خف، والأمر إذا عم خف، وإذا خص فقل. لا شك في هذا، ما يكابر في هذا، ما يجادل في هذا إلا مكابر. وكذلك أيضا من التعليلات التي عللها العلماء، ربما بعضها تجدونه وبعضها من عندي وبعضها من الكتب، فهذه تأخذونها نطق المراجع إن شاء الله. وكذلك لو تصادم فرض عين مع فرض الكفاية أيهما يقدم؟ ها؟ أيهما يقدم؟ فرض العين، فرض العين يقدم. هذا إذن يقوي مذهبنا في قولنا أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وكذلك لو تصادم فرض العين مع فرض الكفاية فلا شك أنه يقدم فرض العين على فرض الكفاية، وهذا يدل على أفضليته. عرفتم؟ هذه تعليلات واضحة في ترجيح مذهب القائلين بأفضلية فرض العين على فرض الكفاية. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، اعلم أنه لا يوصف الشيء بفرض الكفاية إلا بشرطين. متى نقول إن هذا فرض كفاية وهذا فرض عين؟ لا يوصف فرض الكفاية بأنه فرض كفاية إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون فيه مصلحة شرعية، أن يكون فيه مصلحة شرعية، أو هو وسيلة لمصلحة شرعية. الأول أن يكون مصلحة شرعية، أو يكون هو وسيلة أي طريق إلى مصلحة شرعية. مثال المصالح الشرعية: ضبط أصول الفقه وفروعه، ضبط أصول الفقه وفروعه، والكتاب والسنة. أليست هذه مصالح؟ مصالح شرعية إذا لم تضبطها أنت والجميع تركها أثم الجميع، لأنها توصل، لأنها مصالح شرعية لا بد منها. واضح؟ قلنا وفروعه والكتاب والسنة وأنواع الأدلة. وأن يوصلها كل قرن كل قرن إلى من بعده. لو الصحابة سكتوا وما أعلمونا بالسنن انقطعت السنن، واضح؟ كذلك التابعون لو لم يخبرونا كيف نعلم؟ العلماء في هذا الزمان وفي قبله من الأزمنة لو لم يقوموا بتدريس الطلبة يكون انتشر الجهل وفشل الجهل. فلهذا هذه سنة الله في خلقه، عالم يموت يقوم عالم آخر يدرس الطلبة، يقوم من هؤلاء الطلبة علماء يدرسوا، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، واضح؟ فهذه مصالح شرعية لا بد منها لا بد منها، فإذا لم يقم بها الجميع أثموا لا شك في إثمهم. لهذا منزلة العلماء منزلة عظيمة جدا، لأنهم يقوموا بهذا الفرض الكفائي، وما أكثر هذا الفرض الكفائي وما أوسع هذا الفرض الكفائي. المهم قلنا وأنواع الأدلة، وأن يوصلها كل قرن إلى من بعده، ومناظرة الملحدين ومناظرة الملحدين الطاعنين والطاعنين في دين الإسلام. إذا لم يقم هؤلاء في مناظرة هؤلاء من يقوم بهذه المصلحة الشرعية؟ هذه مصلحة شرعية لا بد منها، تبيين زيف الملحدين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا لم يقم العلماء بهذا ولم يبينوا أن هذا شرك وهذه بدعة وهذه كذا، من سيقوم بهذا؟ إذن هذا فرض كفاية وهو فرض عين على العلماء، فهذا الفرض هو مصلحة شرعية وليست وسيلة، بل هي مصلحة مرادة لذاتها. عرفتم الفرق؟ ليست وسيلة، سنبين لكم الوسائل الشرعية في هذا في الأمثلة الآتية إن شاء الله. وضبط أصول الدين وتعليم النحو واللغة، كذلك لابد من تعلم النحو وتعليم الطلبة النحو وتعلم اللغة، لأن هذه كلها مصالح شرعية قائمة على الكتاب، قائم عليها الكتاب والسنة. وكل ما يتعلق بالكتاب والسنة، كل ما يتعلق بالكتاب والسنة هو مصلحة شرعية. عرفتم؟ لا، ستأتي هذه، سيأتي بها بحث طويل جدا ومسائل عويصة. ومثال الوسائل إلى المصالح الشرعية، مثال الوسائل إلى المصالح الشرعية الصنائع والحرف التي لا يستغني عنها الناس. فلو الجميع تركوا جميع الحرف وجميع الصنائع لا شك أنهم يأثموا، لأن هذه تبقي الإنسان على الحياة وسيلة، فالإنسان ما يستطيع يعبد الله وهو ميت، مات. فلا بد من العيش، العيش لا يكون إلا بالبحث عن وسيلة تؤدي ببقائه. هذه الوسيلة إذا لم يقم بها الجميع فلا بد أن يقوم بها البعض، واضح؟ هذه وسيلة، قلنا الصناعة والحرف التي لا يستغني عنها الناس، فيجب أن تخرج لكل حرفة طائفة، واضح؟ يجب أن تخرج لكل حرفة طائفة من الناس، فإذا كان لهم نية حسنة أثيبوا ثواب الواجب، لأنهم يقوموا بواجب، واضح؟ لأنهم يقوموا بواجب، وإن لم يكن لهم نية فلا ثواب لهم. إذا لم يقصدوا بذلك أنهم يقوموا بواجب وينوي ذلك فلا ثواب لهم. وإن كانت لهم نية سيئة يقوم بهذه الأعمال حتى يوقعوا خلق الله فيما حرم الله، فماذا نقول؟ آثموا على ذلك، واضح؟ وإن كانت لهم نية سيئة
آثموا على ذلك. انتهينا من الشرط الأول لمعرفة الفرض الكفائي. إذن الفرض الكفائي يعرف إما أن يكون مصلحة شرعية أو وسيلة إلى مصلحة شرعية، واضح؟ الآن الشرط الثاني، كيف نعرف أن هذا فرض كفاية؟ الشرط الثاني أن يكون مما لا تتكرر مصلحته، هذا الذي قلته لكم، سأضرب لكم مثال وتجدوه. الثاني أن يكون مما لا تتكرر مصلحته بتكرر وجوده، هكذا نعرف أن هذا فرض كفائي. كيف؟ مثل إنقاذ القريق، ما قلنا أن هذا فرض كفاية؟ إنه فرض كفاية، قلنا هذا. فإنه إذا رفعه واحد من البحر ثم نزل آخر قال أنا ما شاء الله أقوم بهذا الفرض، أنت مجنون، الغريق قد أنقذ، يقول لا أنا سأقوم بفرض الكفائي، انتهى الفرض الكفائي ما يتكرر، عرفتم؟ يعني هذا الغريق أنقذه الأول من نفس هذا المكان في البحر، قال الثاني أنا سأنزل أقوم بهذا الفرض الكفائي، أي فرض كفائي؟ انتهى الفرض الكفائي ما يتكرر، قال لا أنا سأنزل نفس المكان وأرجع، إيش نقول له؟ قال أنت مجنون. عرفنا أن هذا فرض كفائي ولا ما عرفنا؟ عرفنا بعدم التكرر. دفنوا الميت، لا أنا سأبحث وأرجع أدفن هذا الميت، لا ما تفعل، من قال لك أن تفعل هذا الفعل؟ قاموا بهذا الفرض سقط، خلاص انتهى، عرفتم؟ إذن ما يتكرر، عرفتم؟ الصلاة ما بها، ما هذه ما فيها تكرار، أنه هو ما صلى أصلا ويستطيع أن يأتي، لكن الفعل الفرض الكفائي الذي لا يستطيع أن يفعله هو ذاك. فمثلا الآن الصلاة صلوا عليه، هل سقط الفرض ولا ما سقط؟ إذن أنت ما تأثم، عرفت؟ لهذا ما يتكرر. لكن لو ما صلوا كلهم قلنا أجل، ففرق واضح. قلنا مثل إنقاذ الغريق، فإنه إذا رفعه واحد من البحر ثم نزل آخر بعده لم يحصل بنزوله مصلحة. هذا الرجل الذي تقول أنه يريد أن يصلي عليه مرة ثانية، هل تحصل به مصلحة كالأولى؟ لا، القسم الأول أسقط عنك الفرض، أنت مصلحتك الآن ليست كمصلحة أولئك، عرفت؟ لأن أولئك أسقطوا الفرض، أما أنت أتيت تصلي تريد الأجر، عرفت؟ قلنا لم يحصل بنزوله مصلحة. راجع المهذب في المجلد الأول في 16 و200، والحكم التكليفي في 300. طبعا هذا الحكم التكليفي لمحمد البيانوني، البيانوني. إذن عرفنا الآن الفرق بين الحكم، بين الفرض العيني والفرض الكفائي، وعرفنا شروط الفرض الكفائي، وعرفنا أيهما أفضل، الفرض العيني أم الفرض الكفائي، وعرفنا أيضا كذلك أنه لا يلزم المكلف بالشروع في الفرض الكفائي الإتمام إلا في حالتين قد بيناها لكم، واضح إلى هنا. وستأتي أيضا مباحث الفرض الكفائي إن شاء الله في باب الأمر. قال المصنف إيه ما به في الهامش، إيه اقرأ، هو هذا أصلا أيضا ما سأتكلم عليه، أحسن، وهذا قسم رابع، اقرأ.
وبقي القسم الرابع هو باعتبار المنكر، وينقسم الى محدد كعدد ركعات في صلاه وكمسجد كثواب.
انتبه الان القسم الرابع، ما ذكره المصنف وذكره المحقق وذكرناه لكم لانه قسم مهم. الان النظر الى الواجب باعتبار انه محدد وغير محدد. انتبه، هذا واجب محدد وهذا واجب غير محدد، سنبين لكم تعريف هذا الواجب وكيف يقسم هذا الواجب. هذا القسم الأخير وهو الرابع، إذا حفظتم هذه الأقسام وأتقنتموها وهي سهلة ستعرفوا أقسام الواجب. الآن قال وبقي قسم رابع وهو باعتبار المقدار، وينقسم إلى محدد، يعني واجب محدد، قد حدده الشرع لا يجوز لك أن تتعداه. مثاله قال كعدد ركعات كل صلاة. صلاة الظهر هل يجوز لك أن تركع ركوعين في ركعة واحدة؟ لماذا؟ أنا سأتي بزيادة عمل وخير، لأن هذا قد حدده الشارع. جاءك سائل يسألك الآن، أصول تنطبق وتخرج لك فائدتها، أنا ركعت ركوعين صلاتك باطلة. كيف تقول باطلة؟ نعم، الشارع حدد لك، كيف تزيد؟ لا يجوز لك أن تزيد. عرف لماذا؟ لأننا نحن درسنا أن هذا واجب محدد، والزيادة على الواجب المحدد لا تجوز. عرف الواجب غير المحدد مثل له العلماء كالإطمئنان في الصلاة. رجل قال الله أكبر وركع، بمجرد أن يستوي في ركوعه هل هو اطمئن؟ اطمئن. هل يجوز له أن يزيد في الطمأنينة أو لا يجوز؟ يجوز أن يبقى راكع فترة طويلة، ويجوز بمجرد ركوعه واستوائه واطمئنانه يقوم. إذن هل هذا الواجب محدد من الشرع؟ غير محدد، لم يحدده الشرع، أطلقه الشرع، هذا هو الواجب الغير محدد. فلو سألك سائل، أنتم قلتم ما يجوز زيادة على الواجب، إذا الركوع أنا الآن سأطمئن زيادة، نقول نعم، لأن هذا الواجب غير محدد. عرف هذا الواجب غير محدد، فيجوز لك أن تزيد. قلت وهذا التقسيم هذا أذن وأذن في الناس بالحج. واضح؟ إذن قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم الواجب الآن باعتبار تحديده، هذا باعتبار النظر إلى تقدير الواجب كما سأبين لكم، ينقسم إلى واجب محدد وإلى واجب غير محدد. لهذا من لم يتعلم هذا العلم أقول لا يجوز، مش لا ينبغي، لا يجوز له أن يفتي، مش ينقل الفتوى، فرقوا، يعني لا يجوز له أن يقول أنا أرى في المسألة كذا، أنا أرجح كذا، ما يستطيع. لا يجوز لك أن تقول أنا أرى إذا لم تتعلم أصول الفقه. يحرم عليك أن تقول أنا أرى وأنا أرجح، لأنك لست أهل للترجيح، ما تعلمت هذا العلم حتى ترجح. أما تنقل فتوى تقول قال الشيخ فلان، تقول قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه، تقول قال مالك، تقول قال الشافعي، هذا جائز، هذه نقل فتوى، لأنك مقلد ما تستطيع أن ترجح. لكن إذا تعلمت هذا العلم يحرم عليك أن تقلد أحمد وتقلد الشافعي، شوف الفرق، يحرم كما سيأتينا في أصول الفقه، لأنك من أهل الاجتهاد، وبينت لكم هذه المسألة إلا في صور ضيقة لا تستطيع فيها أن تعرف الحق، يجب عليك أن تقلد أو يجوز لك أن تقلد. تبلغ مرتبة العلماء والمجتهدين فلا يجوز لك أن تقلد، أنت وأحمد واحد، هذا إذا وصلت مرتبة أحمد يعني مجتهد. عرف؟ فهنا قال العلماء لا يجوز له أن يقلد، لأنه يستطيع أن ينتزع الحكم من دليله، فأنت معك آلة الاجتهاد، ليش تذهب إلى فلان وعلا، هو إمام اجتهد ممكن مخطئ، أنت لابد أن تجتهد وتخرج بالحق كما قال العلماء، وهذا مدون في أصول الفقه معروف. هو أصلا سيفتي سيقول قال بهذا القول من؟ أو يرجح، هل هو من أهل الترجيح؟ إذا كان وصل إلى درجة أنه يستطيع أن يميز معه علم أصول الفقه وعلم اللغة، نعم في هذه ممكن يكون مجتهد. انتبه الاجتهاد، انت دخلتون في الاجتهاد، الاجتهاد ممكن يكون اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. الاجتهاد المطلق ما أظن يوجد في زماننا ولا في القدامى إلا من رحم الله كابن تيمية، لكن مجتهد مقيد، أنا مجتهد في الطهارة، أنت مجتهد في الصيام، أنت مجتهد في مسألة، هذه تختلف. عرف؟ فيجوز له أن يجتهد إذا جمع علوم آلة الاجتهاد، أما أنه يقدم على العلم ويبتر العلم ويقطع ويقول أنا أرى، من أنت حتى ترى وأنت ما أريت إلا جاهلا؟ واضح؟ فلا بد من تعلم هذا العلم حتى تبلغ مرتبة المجتهدين. وقد بينت لكم هذه المسألة في بداية الأصول ولا تخرجونها. المهم، وهذا بينت لكم في شرح الورقات للعمريطي، تذكروا شرح النظم، بينت لكم مسألة الاجتهاد ومتى يجوز ومتى يحرم. وقد نظمها الناظم أيضا وقال أنه لا يجوز أن يقلد المجتهد مجتهد آخر إلا في حالات، هذا قد تكلمت عليه بالتفصيل وسيأتينا إن شاء الله. الآن نريد أن نبحث ونستمر فيما نحن فيه حتى لا نخرج. المهم، قلت وهذا التقسيم باعتبار النظر إلى تقدير الواجب وتحديده من الشارع. الآن قلنا أولا ينقسم الواجب إلى 4 أقسام، أولا إلى ذات الواجب القسم الأول، وينقسم إلى قسمين، هذا الأول معين ومبهم، الثاني بالنظر إلى الوقت ينقسم إلى قسمين موسع ومضيق، الثالث بالنظر إلى فاعله ينقسم إلى قسمين عيني وكفائي، الرابع بالنظر إلى تقدير الواجب فينقسم إلى قسمين محدد وغير محدد. واضح؟ قلنا باعتبار النظر إلى تقدير الواجب وتحديده من الشارع وعدم تحديده، فما حدده الشارع فهو الواجب المحدد. إذن ما هو الواجب المحدد؟ تقول هو ما حدده الشارع، هذا هو الواجب المحدد، وهو الذي حدده الشارع وقدره بمقدار معين. عرفنا معنى الواجب المحدد؟ هو ما حدده الشارع وقدره بمقدار معين كما ذكر المعلق في عدد ركعات كل صلاة، فلا يجوز أن يأتي بركعة زائدة على 4 ركعات مثلا، أو يأتي بركوع زائد. وغسل الوجه وغسل الرجلين، وستأتينا مسألة أصولية في الدرس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه مسألة تنبني عليها أحكام جليلة كثيرة جدا. غسل الوجه سنبين هنا هل يجب أن تكمل إلى أن تصل إلى الشعر، يعني تدخل حد الشعر، أو لا يجب؟ إذا قلت لا يجب خالفت، وإذا قلت يجب ألزمت، سنبين هذا إن شاء الله في بابي. المهم، وغسل الوجه هل هو محدد من الشرع؟ محدد، ما تستطيع أن تزيد تغسل إلى هنا، تقول أنا أغسل الوجه إلى نصف الرأس، أو تقول أنا أغسل إلى العينين وأكتفي، لا يجوز لك. لماذا؟ لأنه قد حدده الشارع. واضح؟ قد حدده الشارع. قلنا كغسل الوجه وغسل الرجلين وغسل اليدين، قال أنا سأغسل إلى هنا إلى الفخذ، أو أغسل أقل من الكعبين، هل يجوز له؟ لا يجوز لك، لأن الشارع قد حدد. قلنا ونحو ذلك، فلا يجوز أن تنقص فيها ولا تزيد، ولا يجوز أن تنقص فيها أو تزيد. واضح؟ أو تزيد، لا يجوز لك أن تزيد ولا يجوز لك أن تنقص من هذا الذي حدده الشارع. أما الواجب الغير محدد، أما الواجب الغير محدد فهو الذي لم يحدده الشارع، فهو الذي لم يحدده الشارع ولم يقدره بقدر معين. ما حدد الشارع، قال لك افعل هذا الواجب وهو مفتوح لك في حد الواجب البحث، ليس في الوقت وليس في الإبهام في ذات الواجب، لا، في حد الواجب انت افعل المهم تأتيني بهذا وإن شئت أن تزيد زد، واضح؟ ولم يقدره بقدر معين كما ذكر المعلق كتقدير الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود. ما نقول لا لابد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، لا ما نحدد، أنت مخير، المهم تأتيني بالطمأنينة ثم إن شئت أن تزيد فيها زيد وإن شئت أن لا تزيد فلا تزيد، واضح؟ لم يحدد بمقدار، لم يحدد بمقدار إيش قلنا وين وصلنا؟ إيه في الركوع والسجود ومدة القيام، ومدة القيام ومدة القعود، كل هذه لم يحددها الشارع، لم يقل لك اجلس كذا أو لا تجلس كذا، واضح؟ حيث إن الطمأنينة، حيث إن الطمأنينة واجبة، الطمأنينة واجبة لا شك في ذلك، الآن ما نبحث في الندب، نبحث في الفرض، والقعود واجب، لكن لم يحدد مقداره، لم يحدد مقداره، فهو بمجرد أن يقعد أو يطمئن أتى بالواجب، بمجرد جلوسه وبمجرد قعوده وبمجرد يعني اطمئنانه، هل أتى بالواجب ولا ما أتى؟ أتى بالواجب، لكن هل الزيادة على الواجب، هذه مسألة أصولية خلافية أيضا، اختلف فيها الأصوليون، ما تركونا، لا تركوا لنا شاردة ولا واردة، اختلفوا، لماذا اختلفوا؟ هل الزيادة على الواجب، الزيادة على هذا الواجب وهذه المدة هي واجبة أو مندوبة؟ هذه اختلف فيها الأصوليون، قالوا الآن أنت أتيت بالواجب أردت أن تزيد، هذه الزيادة هل تؤجر عليها أجر الواجب أم تؤجر عليها أجر الندب؟ خلاف بين أهل العلم، وسنبين لكم هذه المسألة إن شاء الله في بابها لأنها ستأتي، سيذكرها المصنف. عرفتم الآن ما هو البحث الذي سيأتي؟ أجر هذه الزيادة هل هي أجر ندب؟ هل هي أجر واجب؟ والخلاف الدائر في ذلك، وكل يقول بما يرى ويرجح رأيه بأدلة، وسنبين هذا إن شاء الله، هل هي واجبة أو مندوبة؟ سيذكر هذا المصنف إن شاء الله بعد ثلاثة فصول، بعد ثلاثة فصول، أظن الوقت يسع ولا ما يسع؟ أربع دقائق بس؟ خلاص نفتح لكم إذا كانت لديكم أسئلة، لأن البحث الذي سيأتي إذا أخر الواجب الموسع وكان يعلم أنه سيموت بعد ساعة، كيف يعلم أنه سيموت بعد ساعة؟ سنبين لكم هذا إن شاء الله، لأنه إذا حكم عليه بالإعدام علم أنه سيموت بعد ساعة. الأصوليين ما تركوا شيء، وسنبحث في هذه المسألة إن شاء الله والخلاف فيها. نسأل الله أن يعافينا من هذه الشبهة.
فضل عين يلزم بعينه طاعة الله سبحانه وتعالى الصوم والصلاة والزكاة، الذي يقول في الرجل إذا توفي و ولم يؤدي فرض الحج يؤدي عنه غيره، هذا في حياته حتى في مواته حتى في حياته
جاده
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هو حكم معينين
لكن اداه عنه
غيره.
نعم.
ولم يلزم منه
تأدية
ذلك
الفرض
وذلك
يعزل
أصابه في
فوقة
أو غيرها.
جميل. حديث رسول الله. معروف. وأنا أزيدك أيضا. أتيك بمسألة الصيام.
الصيام كما
من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
نعم.
وأتيك بأمثلة كثيرة. لكن هذه ما فيها تعارض، لأننا سنوجه لك الآن، نقول لأننا نقول أن إنه يأتم بتركه، لماذا؟ لأنه مطالب بإتيانه، فآثم بتركه، لكن هل يجوز أن يؤدي عنه غيره؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن هذه شواذ جاءت بأدلة، والأصل في فرض العين أنه لا يجوز أن يؤديه عنه غيره، عرفت؟ لكل قاعدة شواذ. فالأصل أن فرض العين هل يجوز أحد أن يؤديه؟ نقول لا، لا يجوز. كيف إذن جوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نقول جوزه، هل جوز الصلاة؟ هل جوز أمور أخرى؟ لم يجوز إلا الحج والصيام في مسألة النذر. هذه قد أتت نصوص أخرجت هذه العموم، أو أخرجت بعض أفراد هذا العموم. القاعدة التي معنا فرض العين يلزم به المكلف ولا يجوز لغيره أن يؤديه مطلقا مطلقا، إلا إذا جاء دليل وأخرجه، عرفت؟ الأصل في أكل لحوم الميتة حرام، لا يجوز الإنسان أن يأكل لحوم الميتة، قاعدة ولا مش قاعدة؟ لكن الله سبحانه وتعالى جوز أكلها مطلقا؟ لا، للمضطر. هل يجوز لهذا الرجل أن يحج عن هذا الرجل المستطيع؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قاعدة معنا، فرض عين عليه لابد أن يأتي به، لما عجز ولم يستطع جوزنا له، عرفت؟ كالميتة، لما عجز ولم يجد أكل ووصل إلى درجة الموت جوزنا له، فهذا ما يرد علينا. اتضحت الشبهة إن شاء الله، الحمد لله.
فرض الكفاية، فرض الكفاية قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين، فقال العلماء يعني تفسير هذه الآية يعني أن تفقه في الدين يعني هو فرض كفاية لا فرض عين.
نعم.
إذن كيف تجمع بين هذا بين هذه الآية الكريمة وقول السلف وبين أن رسول الله خلق العلم الفريق على الدين؟
فلولا نفر من كل طائفة فرقة ليتفقهوا في الدين، هذا التفقه هل هو الفرض العيني أو الفرض الكفائي؟ أحسنت. أما طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، العلم العيني، نحن نقسم العلم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفائي، واضح؟ فرض العين كالعقيدة ما يعذر بها أحد، ما تقول العلماء تعلموا العقيدة خلاص أنا ما أحتاج أن أتعلم العقيدة، العلماء تعلموا الصلاة أنا لا أحتاج أن أتعلم الصلاة، نقول لا، تأثم، هذا فرض عين عليك، عرفت؟ عرفت يا دكتور؟ أما الأمر الآخر نقول هذا فرض كفائي، طائفة هذه لابد تتفقه، لابد أن يتعلموا أصول الفقه، لابد أن يتعلموا النحو، لابد أن يتعلموا مصطلح الحديث، لابد أن يتعلموا أصول التفسير، هذه مطالب بها من؟ طائفة إذا لم يقم بها الجميع أثم الجميع، لكن هذا فرض كفائي على البعض، فلا بد من التفرق بين العلم العيني وبين العلم الكفائي. فبعض العلوم، هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، منصب على علوم العلوم العينية كتعلم العقيدة، لا يعذر بها الإنسان، لا يجوز لك أن لا تتعلم العقيدة تأثم، تعلم الصلاة، تعلم الوضوء، كيف تعبد الله سبحانه وتعالى على غير علم؟ هذه أمور عينية. أما الأمور الأخرى التي قد تكلمنا عنها وهي الكفاية التي بحثنا فيها، بينا لكم، كاللغة، كالنحو، كأصول التفسير، كأصول الفقه، هذه كلها فرض كفائي، وبهذا لا يوجد تعارض ولله الحمد. لا، ما في مسلمة، مسلمة هذا شرح منا، إنما الحديث يقف فرض طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة ضعيفة، جاءت في حديث وهي ضعيفة لكن معناها صحيح جزمة. لماذا؟ لأن النساء شقائق الرجال، كما هو فرض على الرجل أن يتعلم العقيدة ويتعلم كيف يصلي، كذلك المرأة ليست مطالبة بالعقيدة الصحيحة، أليست مطالبة بكيفية الصلاة تكون صلاة صحيحة وعبادة، إذن داخلة في الحديث، لأن الصحيح كما سيأتي أيضا في أصول الفقه، هل إذا أطلق لفظ الرجل
يشمل الرجال أم النساء؟ يدخل في هذا اللفظ مسألة أصولية خاض فيها الأصوليون، ونبين لكم إن شاء الله ما فيها. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على أقسام، أو في الدروس التي مضت، على أقسام الواجب، وبينا أن الواجب ينقسم إلى أقسام.
ما هي؟
اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا.
نعم، انتبه.
يقول: هذا فصل في ماذا؟ هذا فصل في الواجب الموسع. انتبه، البحث الآن في الواجب الموسع. انتبه، الأصولي لا بد أن يقسم هذه الأمور حتى يعلم. أنتم ترون الآن أن الأصوليين قسموا الواجب إلى أربعة أقسام. لماذا قسموا لك هذه الأقسام؟ يقول لك: يا طالب العلم، تريد أن تكون فقيه، فاعلم أنه إذا جاءك السائل يسألك عن واجب ما لا يخرج من أربع حالات. اغبط هذه القواعد ثم ابني عليها الأحكام. فأنت إذا علمت أنه يسألك عن فرض الكفاية تقول: لا، أنت لست بآثم، لأن قام به البعض. إذا علمت أنه يسألك عن فرض العين عرفت ما المراد. جاء يسألك عن الزيادة في صلاة الظهر تقول: لا، لأن هذا واجب محدد، وعلى ذلك فقس. فأصول الفقه يعطي طالب العلم كيف يوازن بين المسائل الشرعية وكيف يحكم على المسائل الشرعية، فإنه لا يستطيع أن يحكم على هذه المسائل إلا بتعلم هذا العلم. فالآن مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي: يقول لك صاحب هذا الكتاب: أنت عرفت الآن ما هو الواجب الموسع، وعرفت ما هو الواجب المضيق، وهو قسم من أقسام الواجب. فيقول لك: الواجب الموسع له أحوال، ما هي أحواله؟ سيبين لك. قال: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا. نحن قلنا إن الواجب الموسع هو أن يفعل المكلف هذا الفعل، أو أن هذا الفعل قد وسعه له الشارع، إما أن يفعل في أول الوقت، أو في وسط الوقت، أو في آخر الوقت. وقلنا: إذا أخر يجب عليه أو تلزمه النية أن يعزم أنه سيفعل في وسط الوقت أو آخر الوقت، وقد بينا لكم الرد على المخالفين. الآن اتفقنا على أنه يجوز له أن يؤخر الوقت، أن يؤخر العبادة إلى وسط الوقت وآخر الوقت. يرد السؤال الآن: هذا الرجل الذي نوى أن يؤخر هذه العبادة إلى وسط الوقت وإلى آخر الوقت، وهو قد نوى أنه سيفعل هذه العبادة في الوسط أو في الآخر، هل إذا مات قبل أن يقوم بهذا الفعل هل يموت عاصيا أو لا يموت عاصيا؟ عرفتم الآن؟ هل هذا يموت عاصيا أو لا يموت عاصيا؟ سيبين لك المصنف أن له أربعة أحوال: الذي يؤخر العبادة إلى وسط أو آخر الوقت لا يخرج من أربع حالات.
بهذا تنبني به أحكام كثيرة ويضبط طالب العلم قواعد. سنبين لماذا لم يمت عاصيا في هذه الحالة ثم الحالة الثانية مات عاصيا ثم الحالة، هذا سنبين كيف عرفنا، سنسوق لك هذه الأمور. قال المصنف:
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا.
انتبه، قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل، سيبين لك الآن الأقسام، أن المكلف، والبحث ما زال في المكلف، والآن البحث في ماذا؟ في الواجب الموسع. إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا. لماذا لم يمت عاصيا وهو قد أخر الصلاة إلى وقتها الآخر؟ أقول عن وقتها، أقول إلى وقتها الآخر. لماذا؟ علل بقوله فقال:
لأن الوقت الموسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاء من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره.
اسمع، قال لأن اللام تعليلية يعلل، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قلنا أنه لا، إنه لا يمت عاصيا. لماذا؟ لأن الوقت موسع. ألم نقل إن الوقت موسع له؟ بلى، قلنا أنه يجوز أن يفعل الفعل في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، إذن الوقت موسع له. قال: والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها. في أي حصة شاء أن يأتي بها جاز له، سواء كان في أول الوقت أو في أول الوقت أو في آخر الوقت، من حصصه سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره. فكيف نقول مات عاصيا؟ نحن جوزنا له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، ثم إذا مات قلنا له مات عاصيا؟ هذا يناقض قولنا وهو بالجواز أنه يؤخر، لأنه يلزمنا إذا قلنا أنه مات، أنه مات عاصيا، ماذا يلزمنا؟ أن نقول لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت، فأصبح تناقض في الأقوال، وهذا لا يصح. إذن نقول لا يمت عاصيا. اكتبوا أولا، هذه هي الحالة الأولى، لا تكتب أولا، هذه هي الحالة الأولى. الآن أنا سأذكر لكم أقسام الحالات حتى تتصوروا المسألة. الحالة الأولى، وسيذكر أيضا المصنف الحالة الثانية، وسيذكر الحالة الرابعة، لكن هو ما وضحها وما قسمها، قسمتها لكم من باب التقريب ومن باب الفهم. هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يؤخر المكلف الفعل إلى آخر الوقت. أن يؤخر المكلف الفعل إلى متى؟ إلى آخر الوقت، مع غلبة ظنه السلامة. سنبين لماذا ذكرنا هذا القيد، لأنه سيأتي أنه إذا غلب على ظنه الموت يجب عليه أن يصلي في أول الوقت، يجب. وسنبين هل يمت عاصيا أو لا يمت عاصيا مسألة. عرفتم الحالة الأولى؟ إذا كان المكلف أخر الوقت مع غلبة ظنه بالسلامة أنه سيعيش في آخر الوقت يجوز له، قلنا مع غلبة ظنه السلامة وكان عازما على الفعل كما سبق، وكان عازما على الفعل كما سبق، فإنه إن مات قبل أن يؤدي الفعل لم يمت عاصيا. عرفتم؟ وبينت لكم لماذا لم يمت عاصيا، وسيبين الآن لكم الغزالي أو الغزالي لماذا لم يمت عاصيا. واضح؟ قال الغزالي أين في المستصفى، هو التشديد هم الغزالي هكذا، أو الغزالي ما في إشكال، المهم هو علم معروف، لأنهم هم يرجعوا إلى أصل الكلمة، فإن الغزالي من الغزل، واضح؟ بخلاف الغزالي. في المستصفى في المجلد الأول في 28 و200 ماذا قال؟ قال: فإنا نعلم أنهم، يعني السلف الصحابة، كانوا لا يؤثمون من مات فجأة، كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار 4 ركعات. ما سمعنا أن أحد من الصحابة بعد دخول الوقت وموت هذا الرجل قالوا مات عاصيا. لماذا؟ أنه لم يصلي. لا، ما علمنا هذا أبدا، ولم ينقل عن أحد من السلف. واضح؟ أنهم يؤثمون من أخر الصلاة عن وقتها بمقدار 4 ركعات أو زيادة، لأنه إذا دخل الوقت وجب على قولكم. واضح؟ فما علمنا عن أحد من السلف أنهم يؤثمون من مات بعد مضي الوقت بمدة قالوا يموت عاصيا، ما علمنا هذا. واضح؟ قال: انقضاء مقدار 4 ركعات من وقت الزوال أو بعد انقضاء مقدار 2 ركعات من أول الصبح، لأن الصلاة لماذا هو يذكر 4 ويذكر 2 ركعات؟ لأنه بعد 2 ركعات انتهى جزء من الواجب الموسع الذي يستطيع أن يقوم به الفعل. عرفتم لماذا يذكر؟ فمن هذا الباب. قلنا مقدار 2 ركعات من أول الصبح، وكانوا لا ينسبونه إلى التقصير. لم يكن السلف رضي الله عنهم ينسب هذا الرجل الذي قد دخل عليه الوقت ولم يصلي بعد جزء من الوقت أنه مقصر، ما كانوا ينسبوا إليه التقصير. واضح؟ وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير، لا سيما إذا اشتغل بالوضوء أو نهض إلى المسجد فمات في الطريق، لا سيما إذا كان كذلك، لأن هذا أيضا في عبادة. عرف؟ بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير، محال أن يعصي وقد جوز له التأخير، فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته؟ كيف نقول هذا عاصي؟ واضح؟ كيف نقول هذا عاصي وهو جاز له؟ كما لو قلنا لرجل يباح لك أن تأكل العنب فقام فأكل العنب فمات، هل نقول يموت عاصي؟ لا يموت عاصي، هذا مباح له ولم يمت بسببه. واضح؟ فهنا يقول نحن جوزنا له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى وسطها إلى آخرها، ثم إذا أخرها بقولنا بالجواز ومات قلنا مات عاصيا، هذا باطل. وما يلزم